بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه حول مبحث الأخبار، وتكلمنا فيه على كلام علماء الأصول حول هذا الباب. وفي هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم معكم حول تقسيم وتفريع علماء الأصول عن الأخبار التي تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الصحة من عدمها، ثم سنقسم لكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه من الأحاديث، انقسام الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام إلى متواتر وإلى آحاد. ثم بعد ذلك بحول الله جل وعلا سنتكلم عن جملة من صيغ الأداء وحكم كل نوع من هذه الأنواع. لكن كما ذكرت لكم سابقا، إن هذا المبحث هو في علم مصطلح الحديث، وعلم مصطلح الحديث هو من العلوم المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، فلا بد عليك أن تدرسها، أن تعرف الحسن والصحيح والضعيف، وتعرف شروط الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك تعرف العلل وتعرف الشذوذ والنكارة، وتعرف كيف تتعامل مع خلاف أهل العلم فيما صح وضعف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علم غزير النفع جليل قدره، لا بد عليك من الاهتمام به. والعلماء منذ العهد القديم وهم يهتمون بهذا العلم العظيم، والمصنف رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك بعنوان مصطلح الحديث. هذه الرسالة أيها الإخوة كتبها أساسا للمعاهد العلمية، ثم بعد ذلك طبعت ونشرت بعد أن زاد المصنف فيها وحقق جملة من المسائل. إلا أن العلماء منذ العهد القديم كانوا يدرسون كتاب تدريب الراوي، ويدرسون نخبة الفكر، ويدرسون كذلك يعني ألفية العراقي وألفية السيوطي وغيرها، والبيقونية تعتبر جيدة لطالب العلم في بداية دراسته لعلم المصطلح ماذا؟ الحديث. فإذا توسع ممكن أن ينظر في تدريب الراوي وألفية السيوطي وألفية العراقي، ثم بعد ذلك منظومات أهل العلم في مصطلح ماذا؟ الحديث. يقول مصنف رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام. الآن سيتكلم المصنف عن الأخبار التي تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام، والمقصود بالأخبار هنا جملة الأحاديث والوقائع التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. أما المرفوع فهو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الموقوف فهو إلى الصحابي، وأما المقطوع فهو ماذا؟ إلى التابعين. سنتكلم أولا على التقسيم الأول. قلنا لكم إن هذا قول المصنف هنا، وينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع. المرفوع أيها الإخوة من الارتفاع، وسمي الخبر مرفوعا نسبة إلى من نسب إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر أيها الإخوة يعلو كعبه ويرتفع قدره باعتبار الشخص الذي ينسب إليه ماذا؟ الخبر. فأنت عندما تأتي إلى خبر يعني يقوله رئيس الدولة يختلف عن خبر يقوله وزير، وإذا قاله وزير يختلف عن خبر يقوله أي فرد من أفراد وزارته، فالخبر يرتفع باعتبار ماذا؟ باعتبار المخبر به، ويرتفع الخبر أحيانا أيها الإخوة باعتبار الموضوع نفسه. فالخبر عندما يأتيك مثلا في مرسوم رئاسي بتغيير حاكم أو تبديل وزير يختلف عن الخبر لما لو كان في أي أمر من أمور الدنيا العادية، لأن ذات الخبر أيضا له ماذا؟ له أهمية. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف قوة ومكانة عن ماذا؟ عن أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة يعلو كعبها عن أقوال من؟ التابعين وتابع التابعين وهكذا. ولذلك كانوا دائما ما يقولون، وذكرها الإمام القيم رحمه الله، يقول كلام السلف قليل لكنه كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير لكنه قليل ماذا؟ البركة. حتى قيل لأحد السلف ما بال كلامكم يصل إلى شغاف قلوبنا بخلاف غيرنا؟ قال لأن السلف إن تكلموا فيتكلمون والدنيا ليست في قلوبهم، وأما أنتم تتكلمون والدنيا في قلوبكم. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية. يقول المصنف رحمه الله مرفوع، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إما قول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين أو وعامته. إما قول وإما فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين أصابعه هذا فعل. كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم ضيفا عند البخاري ومسلم قال فبال قائما، هذا وصف لفعل. وإما أن يكون إقرار كما ذكرنا لكم وهو في حديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت ماذا؟ رسول الله. قال اعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة. فإنها ماذا؟ مؤمنة. وحديث ذلك الحمر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه لكم آنفا، الشاهد هو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قال والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك بما لا يدل على مباشرته إياه. المرفوع عندنا أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، تارة مرفوع حقيقة وتارة مرفوع حكما. فأما المرفوع حقيقة فهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، هذا مرفوع حقيقة إليه عليه الصلاة والسلام. المرفوع حكما أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى عهده أو زمنه صلى الله عليه وسلم، كما يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا مما نهي عنه لنهى عنه ماذا؟ القرآن. أو يأتي صحابي آخر وينسب شيئا إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، كان فيما أنزل من القرآن كما تقول عائشة عشر رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس ماذا؟ معلومات، وتوفي رسول الله وهن على ذلك. فنسبت هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى عهده عليه الصلاة والسلام، دل على أن المرفوع حكما يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم المرفوع ماذا؟ حقيقة باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبته إلى ماذا؟ إلى يعني زمانه عليه الصلاة والسلام. قال هنا ما أضيف إلى سنته فهو مرفوع الحكمة، وهذا ذكرناه لكم. قال رحمه الله ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوها، كقول ابن عباس. لاحظوا من المرفوع حكما أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت ماذا؟ الطواف، إلا أنه خفف عن الحال. هذا الحديث أيها الإخوة هو مرفوع ماذا؟ حكما. ولذلك تجد العلماء يقولون هنا في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وكذلك قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، ولم يعزم ماذا علينا. وهذا يعتمد طبعا في قول ماذا الصحابي كما ذكرنا لكم. قال رحمه الله في النوع الثاني قال الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، أن يأتي الصحابي ويقول قولا أو يفتي في مسألة أو يحرم أمرا أو يندب أمرا من دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسبه إلى رسول الله، لأنه إن نسبه إلى رسول الله أصبح مرفوع ماذا؟ حكما. الصحابي لا يمكن أن يكذب أو لا يمكن أن ينسب شيئا ليس هو موجود ماذا؟ أصلا. قال لك هنا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا القول والفعل يفهم منه يشعر منه ماذا؟ جانب القربة والندب والطاعة. وفي الغالب لا يمكن أن يقول هذا الكلام الصحابي إلا أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ماذا يسمى الموقوف. لماذا سمي الموقوف؟ لأنه وقف عند الصحابة من جهة النسبة، ثم هل له حكم الرفع أو لا، أو هل يحتج به أم لا، تلك مسألة ماذا أخرى. من ذلك ما يعني مثل به جمع من العلماء، قالوا كتفسير ابن عباس للكرسي عندما سئل عن الكرسي فقال موضع قدمي الرب عز وجل. هذا الكلام من ابن عباس عن أمر غيبي لا يمكن أن يكون تلقاه إلا عن رسول الله، فهو موقوف ولكنه له حكم ماذا؟ له حكم الرفع والنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الاجتهاد ولا يقال من قبيل الرأي، ولا يمكن إلا أن يكون ابن عباس أخذه من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهو حجة على القول الراجح. اختلف العلماء في قول الصحابي، اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. والسبب في هذا الاختلاف أيها الإخوة أمور كثيرة، هي مسألة أصولية مشهورة لدى علماء الأصول، والخلاف فيها قديم وحديث، ذكرها الأنبدي وذكرها الشوكاني وذكرها كذلك يعني ابن حزم، وذكرها كذلك معظم من تكلم في السمعاني في قواطع الأدلة، ومعظم من تكلم في علم أصول الفقه إلا ويورد ماذا هذه المسألة، وهي خلاف العلماء حول قول ماذا الصحابة هل هو حجة أو ليس حجة، ومتى يكون قول الصحابي حجة. عموما قول الصحابي أيها الإخوة لا بد فيه من عدة ضوابط. الضابط الأول لا بد أن تصح النسبة إلى الصحابي، هذا أول مهم جدا، هذا أول. ثانيا أن لا يعارضه صحابي آخر، فلو وجدت المعارضة بين الصحابي وبين صحابي آخر قول الصحابي ليس بحجة. على ذلك كلام العلماء هنا عندما يقولون قول الصحابي حجة يقصدون به إذا انفرد لوحده ولم يخالفه ماذا؟ ولم يخالفه ماذا؟ غيره. الضابط الثالث لا بد أن يكون قول الصحابي لا يصادم نصا ولا يخالف مجمعا عليه، وإلا لا يكون قول الصحابي هنا ماذا؟ هنا ماذا؟ حجة. بعض العلماء يضيف قيد رابع يقول لا بد أن يكون قول الصحابي أيضا يوافق الأصول ويوافق القواعد العامة، وأن لا يخالف في الغالب المصالح المرسلة أو قواعد الشريعة العامة. هنا أربع أو خمسة ضوابط نتكلم فيها عن ماذا؟ عن قول الصحابي إذا انفرد ولم يخالفه غيره، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ المصنف هنا رحمه الله أشار إشارة سريعة إلى القول الراجح عنده، وإن كان المصنف رجح في موضع آخر عجل حجية قول الصحابي. هنا قال لك على القول الراجح الذين قالوا وهو القول الأول إن قول الصحابي حجة، استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، النجوم أمانة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى أمتي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. واستدلوا بكل الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل ماذا؟ الصحابة، وأن الله رضي عنهم وزكاهم، وأنه جل وعلا يعني امتدحهم في القرآن وأعطاهم من المكانة ما أعطاهم. فهذا حاد بهم إلى أن يقولوا إن قول الصحابي الذي لم يخالف ماذا؟ غيره فيه حجة. القول الثاني قول من قال إن قول الصحابي حجة مخصوص فقط بالخلفاء الراشدين، أو قول الصحابي حجة في من عرف من الصحابة بماذا؟ بالفقه والعلم في الدين، أما أحد الصحابة فلا يكون قول حجة، يعني ابن عباس، ابن مسعود، معاذ بن جبل، أبي الدرداء، الصحابة المشهورين بالفقه والعلم والخلفاء الراشدين، هؤلاء قولهم يعتبر ماذا؟ حجة. أما قول غيرهم من أحد الصحابة، جاء أعرابي، جاء صحابي مغمور قال قولا لم يخالف عليه أو لم يشتهر خلافه، قال فهذا القول غير مردود عليه ولا يقبل. القول الثالث أيها الإخوة قول من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، واستدلوا بالآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ولا أريد أن أقف عندها كثيرا، في بيان أن العمدة في استنباط النصوص الشرعية على الكتاب وعلى السنة ماذا فقط. حقيقة لو جئت إلى أن تتأمل تجد أن قول من قال بأن الصحابي إذا انفرد لوحده ولم يخالفه غيره من الصحابة قالوا إن قوله حجة، هذا القول يقرب أن يكون إلى الصواب في حالة أن القائل من الخلفاء الراشدين أو من مشهوري الصحابة من العلم والفقه والدين، مثل هذا من قال قولا ولم يخالف فقوله حجة. السبب أنه يعتبر إجماع من الصحابة على هذا الرأي، ولا يمكن أبدا أن تجتمع الأمة على ضلالة، كما قال المسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولكن هذه المسألة ما يقول الصحابي حجة ليست حجة، هي المسائل ليست كثيرة حقيقة، لما معظم أو كثير من أقوال الصحابة حقيقة يخالف بعضها ماذا؟ بعضها. قال فإن خالف قول صحابي آخر أخذ الراجل منهما، إن خالف الصحابة أيها الأخوة في حديث في مسألة ما أو في قول ما فليس قول بعضهم حجة على الرأي الآخر، إنما ينظر إلى القول الذي هو أقرب إلى الصواب فيؤخذ به، وهذا كثير أيها الإخوة وله نظائر. قال رحمه الله في تعريف الصحابي ومثل خلاف أبي بكر أيها الإخوة تذكرت لنا مثل خلاف أبي بكر وعمر في قتال ماذا؟ المرتدين، وخلاف أبي بكر وعمر في إمضاء جيش ماذا؟ الصحابة، أسامة بن زيد وخلاف الصحابة في عملية في قضية جمع مال القرآن، وخلاف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة وغيرها من المسائل، وخلاف الصحابة في حد شارب الخمر، وخلاف الصحابة كذلك في إيقاع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، هل تقع ثلاثة أم أنها تعتبر طلقة واحدة. كل هذه المسائل التي ذكرتها لكم ينظر فيها إلى الآخر بماذا؟ الصواب. قول أبي بكر أيها الإخوة في قتاله للمرتدين هو أقرب من قول عمر، أقرب لدلالة النصوص وأقرب القواعد ماذا؟ الشرعية. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: فوالله ما رأيت الأمر إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه ماذا؟ فعلمت أنه الحق. قال رحمه الله: قال والصحابي من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قال ومات. قال الصحابي، الصحابي مأخوذ من الصعبة وهي طول ماذا؟ الملازمة. قال من اجتمع بالنبي، انتبهوا لدقة المصنف، هذا أيها الإخوة في علم المصنف الحديث يفصلون التعريف أكثر يعني من هنا، لكن أنا أشير إشارات أن كل بند له خلاف بين العلماء. قالوا من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الاجتماع سواء كلمه لم يكلمه، حصل بينه اتصال لم يحصل بينه اتصال مباشر، مجرد الاجتماع عند أهل العلم يعتبر به ماذا؟ الرجل الصحابي، وهو ما يسميه العلماء بشرف النظر، بشرف النظر من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا مؤمنا به، على ذلك الكفار الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بصحابة، حتى وإن أسلموا، قال لك حتى وإن أسلموا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فالصحبة الأولى كانت في وقت ماذا؟ وقت الكفر، لا اعتبار لها عنده. قال مؤمنا به، ثم قال ومات على ذلك، يخرج بذلك من أسلم ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وارتد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولو أسلم بعد ذلك ليس له شرف الصحبة. ومن أهل العلم قال له شرف ماذا؟ الصحبة، باعتبار أنه قابله وقت إسلامه فثبت له الصحبة، ثم بعد ذلك الردة، ثم ماذا؟ الإسلام، فيعتبر له ما قد مضى. والقول الأول لعله أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله المقطوع، قال ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، ويسمى بالمقطوع والخبر والأثر، والغالب يطلق عليه الأثر. دائما تجدون يقولون لك هو في الأثر كذا وفي الخبر كذا وأثر كذا، هذا يعني صيغة يستخدمها علماء المصطلح يعنون به أنه ماذا؟ أضيف إلى التابعي ووقف عنده. قال ما أضيف إلى التابعي فمن بعده يسمى مقطوع، والخبر والأثر والغالب ويطلق عليه الأثر عند الإطلاق. والتابع ما هو تعريفه؟ قال من استمع بالصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، هذا ضابطه. أولا الاجتماع بالصحابي، ثانيا مؤمنا به، ثالثا مات على ذلك. قال رحمه الله هنا أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. التواتر أيها الإخوة اسم فعل التواتر، والتواتر يطلق بمعنى ماذا؟ التتابع. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي ماذا؟ متتابعين. قال رحمه الله فالمتواتر ما رواه جماعة كثير يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، هذا هو تعريف الحديث المتواتر. الحديث المتواتر يعني هو الحديث الذي رواه جمع كبير من الصحابة، 60، 70، 80، 100، 200، 1000، 2000 وأكثر، وقد جمع العلماء كتب كثيرة في الأحاديث المتواترة. ومن كتاب السيوطي النظم المتناثر في الأحاديث ماذا؟ في الحديث المتواتر وغيرها كثير جمعوا أحاديث المتواتر. المقصود بالتواتر أيها الإخوة عدد كبير ينقل لك خبر يستحيل في العدن هذا وضعك، أو يستحيل هذا الخبر أن يكون هناك أصلاً، أن يكون هناك جو. لو جاءك واحد وقال لك يا أخي في دولة اسمها أمريكا، قال لك لا يا أخي أنا ما شفتها بعيني، قال لا في دولة اسمها أمريكا. لا يمكن أحد أن ينكر الآن أن يوجد دولة بهذا الاسم، لأن هذا الخبر أشهر من أن يذكر. أنت ولو لم ترى استفاضته أغنت عن ماذا؟ عن إثباتك برؤيته. والتواتر أيها الإخوة في تعريفه عدة ضوابط. أولا لابد أن يرويه جمع كبير، ثانيا يجتمعون عليه، ثالثا يستحي في العادة أن يتواطوا على الكذب، رابعا أن يسندوه إلى شيء ماذا؟ محسوس مثل السمع والبصر. المصنف هنا رحمه الله ذكر لك الحديث من الحديث المتواتر، وهو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ عنه من النار. حقيقة الحديث المتواتر كثيرة، منها مثلا ما ذكره غير ما واحد من أهل العلم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا دخل الجنة، قال ورؤية حديث إثبات رؤية لله جل وعلا، ورؤية شفاعة حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه متواترة، وحوض أحاديث الحوض إثباته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ورؤية شفاعة والحوض، قال ومسح خفين، مسح خفين كذلك جاءت فيه أحاديث ماذا متواترة، قيل قرابة 74 صحابي روى حديث ماذا المسح الخفين. قال رحمه الله، الآن ينتقل لك إلى النوع الثاني. قال لك الخبر إما متواتر وإما أحد. المتواتر رواه جمع كبير، الأحد رواه جمع قليل. هل جمع القليل في الغالب من عشرة إلى من واحد إلى عشرة، هذا يعتبر جمع ماذا قليل، 5 6 7 8 9 رواه من الصحابة، هذا ما يعتبر حديث ماذا متواتر. قال والأحد ما سوى التواتر يشمل كل ما لم يصل إلى درجة الاستفاضة، وهذا يقسمه العلماء إلى أحد وغريب ومشهور. الغريب أحد وعزيز ومشهور. أما الأحد رواه صحابي واحد، أما العزيز رواه ماذا صحابيين، أما المشهور فرواه ثلاثة ففوق ولم يصل إلى حد التواتر. قال وينقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح الآن يفسر لك الصحيح، قال ما نقله عدل. العدل أيها الإخوة هو استقامة الدين في أمرين، أولا فعل الواجبات وانتهاء المحرمات، ثم ماذا استقامة المروءة. لا بد أن يكون الراوي الذي يروي الحديث أن يرسل فيه هذين الأمرين، أولا فيه عدالة. تعرفون ما معنى العدالة؟ بمعنى يخاف الله، يتقي، خائفا وجلا، مشهور باستقامته في دين. إن كان نأخذ أخبار مع الفسق ومجرمين وكذابين وأفاكين وشاربين الخمر وزنا، لا، لابد أن يكون عدلا. ثانيا العدالة تشمل استقامة الدين وتشمل كذلك استقامة المروءة. المروءة وهو ما يستحى من فعله أمام الناس مما يخدش ماذا الحياة. قال أولا ما نقله عدل، هذا الشرط الأول. ثانيا تام الضبط. الضبط أيها الإخوة أن يعي الراوي ما يقوله ويحفظه، فلا يخلط ولا يكون سيء ماذا الحفظ. قال بسند متصل، بحيث كل راوي يكون سمع هذا الحديث عمن ماذا عمن قبله وثبت اللقاء بينهما، فلا يصح الحديث إذا كان فيه انقطاع. قال خلا من الشذوذ والعلة، لا بد أن يكون الحديث يخلو من الشذوذ، والشذوذ أيها الإخوة مخالفة الثقة للثقات، هذا يسمى شذوذ. أما النكارة هو مخالفة الضعيف لماذا للثقات، هذا يسمى ماذا منكارة. قال وخلا من العلة، العلة أيها الإخوة عند علماء المصطلح قالوا هو وصف خفي غير ظاهر يقدح في صحة ماذا يقدح في صحة الحديد بمثل ماذا؟ بمثل الشذوذ والنكارة ونحو ذلك، مثل أن يكون المتن منكرا في معناه وإن كان صح سنده في الظاهر. قال رحمه الله: والحسن ما نقله عبد خفيف عدل خفيف الضبط. إذا ما الفرق بين الحسن والصحيح؟ أن الحسن خف ضبطه عن ماذا؟ عن الصحيح. قال: بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة. قال رحمه الله: ويصل أي الحسن إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى حسنا لغيره. الحسن أيها الإخوة إذا تعارضت الطرق وقويت فإنه يسمى ماذا؟ يسمى صحيح ماذا؟ لغيره، لأن الطرق إذا تعددت وقويت يرتقي الضبط من كونه خفيف إلى كونه ماذا؟ قوي. قال رحمه الله: الآن ننتقل للنوع الثالث، أخذنا الصحيح الحسن، الآن سنأخذ ماذا؟ الضعيف. قال: والضعيف ما خلا من شرط الحسن. ما هي والصحيح؟ ما هي شروط الحسن والصحيح؟ إذن الحديث الضعيف هو أن يكون الراوي غير عدل، واحد. ثانيا: السند غير متصل. ثلاثة: فيه شذوذ. أربعة: فيه ماذا؟ علة. قال هنا: ويكون هنا الحسن إذا تعدد الطرق على وجب يجبر. والحسن الضعيف هنا قد يكون حسنا لغيره إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، ويكون حسنا لغيره، لأن الضعيف قد يرتقي إلى درجة الحسن إذا ماذا؟ إذا تعددت طرقه. قال: وكل هذه الأقسام حجة، يعني الصحيح والحسن يعتبر ماذا؟ حجة. الصحيح لغيري، الحسن لغيري، كل هؤلاء يعتبرون حجة. قال ماذا؟ إلا سوى ماذا؟ الضعيف ليس بحجة، ليس بحجة. والضعيف أيها الإخوة قال بعض العلماء أنه يجوز الاحتجاج به أحيانا بشروط: واحد، أن لا يكون ضعفه شديدا. اثنين، أن يكون له أصل صحيح في الشرع. قالوا: أن لا يعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن لا يكون في أصل من الأصول. وقال بعضهم أنه لا يحتج به مطلقا، سواء لا في فضائل الأعمال ولا حتى في غير فضائل الأعمال. وهذا قول مشهور عند بعض المتأخرين، إن كان كثير من المتقدمين يرون على أنه إذا كان في فضائل الأعمال فإنه يحتج بالحديث ماذا؟ الضعيف. وصيغ الأداء، قال نختم هنا، قال: الحديث صيغ أداء وتحمل. فالتحمل هو أخذ الحديث عن الغير، الأداء إبلاغ الحديث عن الغير. فالتحمل أن تأخذ، والأداء أن تبلغ، هذا هو الفرق بينهما. قال رحمه الله: وللأداء صيغ، هي صيغه كثيرة لكنه ذكر أربع صيغ، وكذلك للتحمل صيغ، قد يكون عن قراءة الشيخ وقد تكون قراءة على ماذا؟ الشيخ. قال رحمه الله: منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، مرادفها سمعت، لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث. النوع الأول أن الشيخ هو الذي يحدث والتلميذ ماذا؟ يسمع، هذا هو النوع الثاني. قال الثاني: أخبرني لمن قرأ عليه أو قرئ عليه الشيخ، هذا هو المعنى الثاني. بعض العلماء يجعل أخبرني تعلو أو تنزل رتبة عن حدثني، ويجعل في أخبرني قراءة من الشيخ على التلميذ. والصحيح أيها الإخوة وأن أخبرني في الغالب تكون بقراءة التلميذ على الشيخ، الشيخ يسمع فيقول أخبرني، لو قال حدثني أصبح الشيخ هو المتحدث. قال ثالثا: أخبرني إجازة، وهو أن يجيز مثلا الشيخ التلميذ إما بقوله: أجزتك بأن تروي عني هذا الكتاب، أو أن يكتب له كتابة، وهو ما يسمى بعلم الإجازة، يكتب له بخط يدي: أني أجزت فلان من فلان برواية كتبي. والإجازة تعتبر من أضعف أنواع ماذا؟ التحمل السبب. لماذا هي من أضعف الأئمة؟ أحد منكم يعرف؟ لماذا الإجازة تعتبر أضعف أنواع التحمل؟
ما قرأ على الشيخ.
ممتاز، ما قرأ على الشيخ أيضا، ما سمع منه. القراءة على الشيخ أو السماع منه فيها ميزة كبيرة، أنك مالع التصحيح، الضبط، الإتقان، الجودة، الوقوف على دقائق وعصر الكتاب. أما الميلاد أعطيك هذا المثال وقل تفضل أجزتك عليه. الطرف الثاني يعني قد لا يكون له أي اتصال أصلا بالعلم، وذلك يأتي كثير من الأشخاص الآن ما شاء الله عنده إجازات الكتب الستة كلها، وعنده ربما سنة عالية أحيانا. طيب تسأله تقول هل أنت قرأت؟ هل أنت؟ لا والله ما قرأت، أنا أعرف مثلا محمد بن عبد الله، أو أعرف فلان، أو أعرف الشيخ رشاد، أو أعرف الوالد، وأعطاني إجازة بالموضوع. فالأصل أن الإجازة أيها الإخوة على نوعين عند العلماء، تارة تكون الإجازة عن قراءة واطلاع ومتابعة، فهذه من أعلى الأنواع، حتى إنها أعلى من حدثني. ما السبب؟ لأنها جمعت القراءة على الشيخ بالضبط والإتقان وجمعت الإجازة. في الغالب أنك لا تجيز أحد إلا وأنت على ماذا؟ على يقين بأهلية هذا الشخص المجاز. قبل أيها الإخوة خاصة في القرآن ما كانوا يجيزون القارئ إلا لما يقرأ من بسم الله إلى ماذا؟ إلى رب الناس، ما في، ويتقن على الشيخ ويحفظ ويعرف إتقانه، ثم الشيخ يعطيه ماذا؟ إجازة، خاصة إذا كان السند عالي ما يعطي أي أحد. وهذا حتى كان في الحديث قبل، ما كان البخاري ولا كان الإمام مسلم ولا كان مشايخهم يجيزون أي شخص، لكن في المتأخرين أصبحت هناك تساهل في ماذا؟ في عملية الإجازات، حتى أن الإجازات صارت تباع وتشترى للأسف الشديد. أنا أحد الإخوة كان لي علاقة بي، اتصل بني قال لي والله يا أخي لو تريد إجازة من الكتب الستة كلها أعطيك. أنا ماذا أستفيد منها؟ أنا ما قرأت عليه أصلا كتب الستة تجيزني فيها. وبعضها العلم شرف، شرف النسبة، ويقول لك أن يبقى هذا العلم ماذا؟ متصلا، فماذا؟ فنحيي هذا الأمر بموضوع ماذا؟ الإجازة، بموضوع ماذا؟ الإجازة. ولا شك على أن هذا يعني محل مكان آخر. قال رحمه الله: الإجازة إذن للتلميذ أن يروي عنه ما رواه ما لم يكن ما رواه عنه لم يكن، وأنه لم يكن بطريقة ماذا؟ من طريقة القراءة. هناك إجازة يخرج بالقراءة، وهناك إجازة بدون ماذا؟ القراءة. قلنا لكم الإجازة بالقراءة تعتبر قوية ومعتبرة، أما الإجازة بدون قراءة فهي تعتبر من أضعف أنواع ماذا؟ أنواع الإجازات عند أهل العلم. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيكون عندنا إن شاء الله مبحث الإجماع ومبحث القياس ومبحث تعارض الأدلة، ثم بذلك نختم بحول الله جل وعلا الكتاب.
أهم شيء
إخوة العنانة، وهي رواية الحديث بلفظ عن. العنانة أيها الإخوة هي من أساليب ماذا؟ أيضا التحمل، ومن أساليب كذلك الأداء. والعنانة أيها الإخوة أن يقول الراوي ماذا؟ عن شيخه كذا وكذا. الأصل أيها الإخوة في العنانة أنها تختلف عن التحديث. تختلف بماذا؟ الطالب أو التلميذ عندما يسمع مباشرة من شيخه يصرح بماذا؟ بأنه سمع، فيقول حدثني. فإذا قال التلميذ نقلا عن شيخه حدثني شيخي، قال العلماء هنا لا تحتمل إلا أن يكون سمع ماذا مباشرة. ولا تحتمل إلا أن يكون ثبت بينهما ماذا؟ اللقية. إذن حصل اللقاء وحصل ماذا؟ حصل السماع. ولا يستطيع أن يقول حدثني إلا وهو لقي وسمع، وإلا اعتبر ماذا؟ اعتبر كاذبا في هذا الباب. لكن العنعنة صيغة تحتمل الرؤية والسماع المباشر، وتحتمل ماذا؟ عدم السماع. يعني أن يأتي واحد مثلا من الحاضرين ويقول عن الدكتور صلاح، هذا يحتمل أنه كان موجود في درس أصول الفقه، ويحتمل أنه لم يكن موجود، إنما مثلا سمعه عن محمد أو عن عبد الله، ثم ماذا؟ عبد الله سمع عني أنا، فهو لم أسقط عبد الله في الكلام وقال عني أنا ماذا مباشرة. فالسامع عندما يقول وهو من خارج المسجد عن صلاح يحتمل أنه سمع مني وكان حاضر في الدرس، ويحتمل أنه كان هناك واسطة ماذا معينة، هذه الواسطة هو الذي سمع منها، ثم هذا سمع مني ونقل ماذا إلي. أين الإشكال في العين أنا؟ الإشكال في العين أنا أن الشخص أولا أنت لا تعرف سمع مباشرة أو لم يسمع، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن هناك واسطة، وهذا الواسطة من هو؟ صحيح، ضعيف، كذاب، منكر، لا يعلم أبدا. ولذلك أهل العلم هنا قالوا لا يحكم على العنعنة خاصة إذا كان يعني صاحبها معروف بالتدليس وهو إسقاط يعني الوسائط، قالوا لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث، إلا إذا صرح بالتحديث. وإمام البخاري رحمه الله كان له شرط في كتابه الصحيح، ألا هو ثبوت ماذا؟ اللقية. ولا يكتفي الإمام البخاري رحمه الله بالاجتماع، ولذلك لماذا عد البخاري رحمه الله أقوى أو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ لأن شرط البخاري فيه كان شرطا قويا. البخاري يشترط أن الراوي لا بد، لا يكتفي أنه اجتمع ولا يكتفي باللقاء، لا بد من السماع. يعني أنا موجود في دبي، أنا جاء الشيخ رشاد جزاه الله خير من بريطانيا، في العهد القديم قد يكون الشخصين في نفس المنطقة، فيأتي مثلا رشاد يقول عن صلاح مثلا، البخاري في شرط الصحيح لا يكتفي أن رشاد موجود مثلا ما قرأ في دبي، لابد أن يثبت عنده أنه ماذا حصل التقاء وسماع مباشر. بينما باقي العلماء وباقي أصحاب الكتب الستة بما فيهم الإمام مسلم إذا ثبتت اللقية أو الاجتماع يعني ولو لم يتأكد السماء فإن عندهم ماذا هذا يثبت. وهذا في العهد القديم كان صحيحا، يعني إذا ثبت أنه حصل يعني بين الشخصين أنهم اجتمعوا في مكان آخر، في الأصل على أن ذلك صادق إذا كان قال يعني عن فلان، أو مثلا حدثني ماذا فلان، فهذا يكفي. لكن البخاري عنده لا يكفي إلا أن يثبت عنده اللقاء وما والاجتماع فيما بينهم. في مسألة العنعنة، هي مسألة طويلة أيها الإخوة، ما أستطيع صرف بها أنها ببحث في علم المصطلح. العنعنة أيها الإخوة كان يستخدمها كثير من الرواة الذين يدلسون ومعروفون بالتدليس، والتدليس هو من الدلسة وهو الخفاء وماذا الظلمة. فماذا كان يفعلون؟ كان يأتي الراوي يكون مثلا الحديث هذا عن شيخه ماذا ضعيف، فهو يأتي يسقط الشخص الضعيف ويقول عن فلان، فالعلماء لا يعرفون هل فعلا سنة أو ما سنة، عرفت كيف؟ فلما يستخرج الشخص هذا الذي هو الواسطة يعرف. ولذلك بعض العلماء كيف يعرفون الشخص الواسطة؟ أن هذا الحديث يروى بطرق عن الشيخ فيها ماذا؟ فيها الشخص هذا الذي هو ساقط أو غير موجود، يعني يأتي الحديث روايات وفجأة تشوف هذا الشخص الشيخ هذا الشخص اللي ذاك ما ذكره أو أسقط، تجد رواة آخرين ذكروه. فيعلم على أن هذا الشخص ماذا؟ هو الشخص الصادق. ولذلك يصحح العلماء الحديث بهذه الطريقة، يقول هنا هذا الشخص ثبت بالحديث عن على وفيه تدليس، إلا أنه ثبتت برواية أخرى التصريح بمن بهذا الشخص، يعني مثلا الساقط وهو ثقة، على ذلك يصح الحديث. قال هنا وحكمه والعنعنة، هي رواية الحديث بلفظ عن، قال وحكمهما وحكمها الاتصال إلا عن معروف بالتدليس، يعني الأصل له قال الراوي عن، إذا كان غير مدلس وغير مشهور بالتدليس فتقبل. قال فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتدليس، لكن لو كان الشخص الذي قال عن مشهور بالتدليس هنا لا بد أن إما أن يصرح بالحديث أو أن يعرف الشخص ماذا الساقط الذي هو الواسطة. قال هذا وللبحث في الحديث ورواته وأنواع كثيرة، فإن المصطلح فيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعاً.